برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم إلى حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد، أبدأها بالعناوين. بوتين يؤكد أن العقوبات فتحت أبواب فرص جديدة. قفزة في أسعار النفط بعد رفض الإمارات والسعودية رفع الإنتاج. عدة دول تتجه للاستعاضة عن الدولار في تبادلاتها التجارية. الغرب يتهم روسيا بالتخلف عن سداد ديونها. الأردن يبدأ باستكشافات نفطية جديدة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات المفروضة على روسيا خلقت فرصاً جديدة.
القيود المفروضة ضد روسيا بالطبع تخلق الكثير من المشاكل، وليس فقط المشاكل بل من ناحية أخرى تفتح لنا إمكانيات جديدة. الآن تتوفر كل الشروط للشركات التجارية الروسية الرئيسية التي كانت تخشى بعض العقوبات أن لا تخشاها الآن. الآن يمكنها دخول القرم بكل بساطة، بما في ذلك البنوك، والعمل بنشاط في المنطقة. سوف ندعم نشاط الأعمال هذا، بما في ذلك نشر البنية التحتية للخدمات المصرفية والخدمات المالية.
ويتهم الغرب روسيا بأنها ستكون عاجزة عن سداد ديونها الخارجية، الأمر الذي قال عنه إيفان أليخن رجل الأعمال والمستثمر الروسي.
عندما يقولون مصطلح يتهم روسيا بالتخلف عن السداد للديون، يجب أن يدركوا أن هذا لا يتعلق بالاقتصاد بل سياسة بحتة، ولا سيما في ظل سعر برميل النفط بمئة دولار وسعر للغاز بألفي يورو. لا يمكن أن يكون هناك تخلف عن السداد للديون في ظل تدفق مالي كبير لا يحلم به أحد. بالنسبة للاقتصاد يكون هذا الأمر بشكل آخر، أما في السياسة فكل شيء يكون بصورة سيئة. تأتي الأموال لروسيا على حساب النفط والغاز، لذلك كل هذه الشركات التي تغادر روسيا وتعود ثم تغادر مرة أخرى، هذه سياسة بحتة. لا أعرف أن ألمانيا واحدا قد يستثمر 10 مليارات دولار في الاقتصاد الروسي ثم يقول نحن نغادر. بمعنى الوعد بالرحيل لا يعني الرحيل فعليا. من المفيد لأمريكا أن تقول إن روسيا متخلفة عن السداد. لماذا؟ لأن هذه هي الطريقة التي انتصرت بها أمريكا، هذا هو انتصارهم الصغير، وبهذا الشيء نفسه الذي فازت فيه الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية، هذا هو نفس الشيء المزيف.
واصلت أسعار النفط ارتفاعها واقتربت العقود الآجلة لخام برنت من مستوى 109 دولارات للبرميل، وذلك بعد لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي أكد على استمرار الإمارات بدعم استقرار أسواق الطاقة.
أود أن أؤكد أن الأولوية التي توليها دولة الإمارات لتعزيز أفاق التعاون المشترك خلال العقود المقبلة هي مختلف المجالات التي تخدم مصالح بلدينا الصديقين. كما ناقشنا مستجدات إمدادات الطاقة العالمية وأسواق السلع الأساسية وأهمية استقرار أسواق الطاقة والغذاء للاقتصاد العالمي، كما أن تأمين الإمدادات الغذائية العالمية يعتبر أمرا ضروريا، حيث هناك العديد من الدول حول العالم سواء في منطقتنا أو خارجها التي تعتمد بشكل كبير على استيراد وتصدير الحبوب وغيرها من المواد الأساسية لسلاسل الإمدادات الغذائية حول العالم.
وللحديث عن أسواق النفط ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية الدكتور علي بوخمسين. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا.
أبدأ من رفض الرياض وأبو ظبي الانصياع للضغوطات الغربية فيما يتعلق بالخروج من اتفاق أوبك بلاس وزيادة إنتاج النفط. برأيك كيف سينعكس ذلك على الأسواق؟
في البداية أرحب بك وبالسادة المشاهدين وشكرا لكم على الاستضافة. في الواقع أنه ما شك فيه أنه الموقف السعودي والموقف الإماراتي هو موقف مؤكد لصلابة اتفاقيات أوبك بلس واستمرارية المملكة في اتخاذ دور داعم لتثبيت هذه الاتفاقيات، لأنها تعتقد أن هذه الاتفاقات أوبك بلس هي بمثابة طوق النجاة وحزام الأمان لتثبيت استقرار أسواق النفط العالمي خلال هذه الفترة المضطربة، لا سيما في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتبعات هذه الحرب السياسية وما ينبثق عنها من ضغوط واختلافات في وجهات النظر من الكثير من الدول القيادية في العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من جانب والصين وروسيا من جانب آخر. بالتالي تظل المملكة كلاعب أساسي في سوق النفط العالمي، وأنها تعمل على توفير الاستقرار اللازم لدعم استقرار هذه الأسواق بما يحفظ حقوق المنتجين والمستهلكين على حد سواء. من هنا نرى ونفهم صوابية اتخاذ المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمواقف محايدة تحافظ على استقلالية القرار، بحيث أنها تبحث عن ما يحقق مصالح هذه الدول من جانب ويخدم مصالح استقرار السوق واستقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية بأكبر قدر ممكن في ظل هذه الظروف الحرجة.
يعني دكتور، تتوقع زيادة أيضا في الأيام المقبلة لأسعار النفط؟ اليوم 109، مرجح هذا الرقم للصعود برأيك؟
في الواقع يعني قبل الإجابة والدخول للإجابة بشكل مباشر، بس لنتوقف لنراجع التطور الأحداث في تغيرات الأسعار خلال العشر أيام الماضية. نلاحظ أنه هناك كانت تقلبات شديدة جدا في السعر خلال الفترة الماضية. بلغ سعر النفط $130 مع أول تصريح من بلينكن وزير الخارجية الأمريكية حينما قال نفكر في تطبيق إجراءات حظر النفط على روسيا. بلغت أسعار النفط $130 واستمرت الارتفاع بعض الشيء، ثم بتدخل واتخاذ إجراءات سياسية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستفسح عن 30 مليون برميل من احتياط الفيدرالي، وأيضا الإعلان من قبل سفير الإمارات في الولايات المتحدة بأنه الإمارات تدعم زيادة إنتاج النفط، أدى إلى انخفاض النفط بشكل ملحوظ، وصل إلى $110 ثم وصل إلى دون ذلك، وثم بعد وتزامن مع ذلك أنباء المفاوضات الروسية الأوكرانية، مفاوضات السلام التي جرت في بيلاروسيا، كل هذا تصاحب في وشكل عامل ضغط لتوازن أسعار النفط وانخفضت إلى ما دون $106. ثم مع الإعلان مرة أخرى عن احتدام الصراع وفشل المفاوضات بشكل ما وكذلك فشل المفاوضات التركية، أدى إلى عودة في ارتفاعات السعر. من هنا نفهم أنه الأسعار مرتبطة بشكل مباشر بعنصرين: ما يجري على الساحة العسكرية كالميدان العسكري، وما يجري على الساحة السياسية من أحداث سياسية. في الواقع في ظل الإعلان الأخير الأمريكي بأنه سيتم هناك تفعيل لحظر النفط الروسي، وإعلان كندا وبريطانيا وبعض الدول أيضا عن الالتزام بهذا الحظر، هذا سيعني تصعيد سياسي جدا، سيعني انعكاس مباشر على ارتفاع أسعار النفط. بالتالي لاحظنا أنه ارتفعت الأسعار من $103 إلى $106 إلى $109. نتوقع أن ستزيد هذه الأسعار مع أي تصريحات سياسية تؤكد الاتجاه لتطبيق الحظر على النفط الروسي. طبعا موضوع قدرة الولايات المتحدة على تطبيق هذا الحظر بشكل فعلي وقطع ثمار هذا الحظر بحيث أنه يعتبر كعامل ضغط اقتصادي قوي على الحكومة الروسية لتغيير موقفها في الحرب، هذا أمر يعني يحتاج إلى شرح طويل، ولكن نرجح أنه
دكتور يعني روسيا قادرة على إيجاد أسواق أخرى، يعني بكل بساطة هي يمكنها أن تتجه من أوروبا إلى الصين، إلى الهند، إلى دول أخرى وأسواق أخرى.
ما في شك أنه روسيا لديها أسواق يعني بديلة، ولكن أيضا اتخاذ القرارات في التجارية والاستثمارية وإدارة العقود في موضوع الأسواق النفط يحتاج إلى بنية تحتية، تحتاج تجهيزات واتفاقيات، وليس من السهل اللعب في هذه البنية. حينما تريد أمريكا فرض هذا القرار يوم وليلة، أعتقد أنه يعني ميكانيزمية تطبيق هذا القرار تحتاج إلى وقت، بالتالي سيواجه هذا القرار صعوبة كبيرة في التطبيق الفعلي. هذا فضلا عن قدرة روسيا على اتخاذ قرارات تجارية أخرى، ولكن لنفهم أنه ليس من مصلحة دول الخليج الاتجاه إلى تغذية السوق الأوروبية التي تعتبر سوق متقلصة وتتجه إلى تقلص في حجم الطلب، وتترك أسواق غنية بالطلب في دول آسيا هي بذلت جهود كبيرة للحفاظ على هذه الأسواق، وبالتالي ليس من السهل أن تتنازل عن هذه الأسواق لصالح الشركات الروسية. لذلك من الصالح العام الحفاظ على المواقف الحالية. من هنا نفهم سبب اتجاه الدول العربية لعدم الاستجابة بشكل سريع ومباشر للضغوط الأمريكية، لأنه هناك مصالح.
يعني ضخ الاحتياطيات الأمريكية برأيك هو
ليس حل.
ليس حلا، يعني هي بالنهاية ضخ يعني لحظي
مؤقت.
نعم
هو حلول مؤقتة لن تثمر كثيرا وستنتهي بمجرد ابتلاع السوق لهذه الكميات، وهذا ما حصل فعلا. السوق الأمريكي تجاوب بشكل سريع مع ضخ الإعلان هذا عن هذا الخبر، وبمجرد استنزاف هذه الكمية ويعني دخولها الأسواق انتهت أثارها ورجعت الأسعار من جديد للارتفاع بشكل سريع ومباشر ومخيف الحقيقة. من هنا نرى هلع أمريكي، هلع أوروبي للضغط على دول الخليجية، للضغط على دول اتجاه لإيران ولفنزويلا لرفع العقوبات عنهم واستقطاب إنتاجهم للأسواق
وإلى كردستان العراق، ولكن حتى الآن لا يوجد استجابة بالفعل. دكتور،
عملية بناء القرار الاستثماري في أسواق النفط هي تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى ترتيبات وتجهيزات ويعني خطوات واتفاقيات كثيرة. لذلك غريب أن تتصرف أمريكا بهذا الشكل وكأنهم لا يعلمون بهذا الأمر، ولكن واقعا هم ربما بسبب الحاجة الحالية الماسة لاتخاذ قرارات سريعة للضغط على روسيا هي ما أدت إلى مثل هذه التصرفات. ولكن تعاطي السوق وآثار هذه القرارات لن يكون بشكل المرجو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ربما على المدى الطويل يمكن ترتيب بعض هذه الإجراءات، ولكن من المعتقد أن الحرب لن تطول للوقت الكافي لأن يتم فعلا تطبيق حظر كامل على النفط الروسي.
نعم دكتور، تسعير النفط العربي اليوم، يجري الحديث عن تسعير النفط العربي بالعملات الوطنية بدلا من الدولار. يعني هناك أنباء تقول بأن السعودية ستتعامل مع عملائها في أسواق النفط بعملة البلد المستورد، يعني إن كانت ستصدر إلى الصين فستتعامل باليوان الصيني، إن كانت ستصدر إلى دولة أخرى ستتعامل بالعملة الوطنية لهذه الدولة. كيف ترى تسعير النفط العربي بغير الدولار؟ ألن يشكل ضربة قوية للدولار؟
في الواقع أنه هذا الخبر في البداية أعلن عن من الول جورنال ستريت الأمريكية، ولم نسمعه من قبل جهة حكومية رسمية سعودية. ولكن أيضا يعني الإعلان الذي صدر أو الخبر صدر في قناة اقتصادية عالمية NBC، والحقيقة جاء بصياغة مختلفة أنه سوف يتم إجراء العمليات البيعية والتسعير بالدولار، ولكن سداد القيمة يكون بالعملة الوطنية كما تفضلت للدولة المستوردة. وهذا يعني نصف الحقيقة عن الخبر الذي أعلن عن الجورنال ستريت. لن يكون التسعير بالعملات الأجنبية وهذا محال، سيتم حتما عمليا يجب أن يتم التسعير بالواقع العملي، يجب أن يتم التسعير بالدولار، لأن الدولار هو عملة التبادل الذي تمثل 80% من حجم التداولات التجارية في العالم. ولكن الممكن أن يكون سداد قيمة المبيعات بالعملات الوطنية لهذه الدول، وهذا وارد، ولكن لم نسمع خبر من أي من الحكومات المصدرة للنفط عن هذا الموضوع. إنما تأثير هذا الخبر على الدولار، نعم سيكون هناك تأثير مضر لسيطرة وهيمنة الدولار على الأسواق العالمية، لأنه ببساطة يقلص من حجم التداول للدولار. من جانب هو يحتفظ بالقوة المعنوية للدولار كعملة مهيمنة في الأسواق العالمية من حيث تسعير البترول، ولكن من جانب السداد سيكون في حال أن يتم السداد بالعملات البديلة اليوان أو اليورو أو أيا كان، في هذه الحالة حتما هذا سيكون عامل مؤثر وضاغط على قوة الدولار الأمريكي واستقرار ونمو الدولار الأمريكي كعملة مهيمنة في المستقبل العالمي مرتبط بهذا الموضوع.
نعم دكتور، ابقى معي لو سمحت، سنذهب فاصل ونعود لنواصل معك الحوار. أهلا بك مرة أخرى، الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية الدكتور علي بوخمسين. نكمل معك هذا الحوار، أنتقل إلى ما صرحت به الهند والصين وبيلاروسيا وتركيا وربما دول أخرى أيضا ستضاف إلى القائمة لاحقا، أبدت استعدادها لإجراء جميع التعاملات التجارية مع روسيا بالروبل بالعملة الوطنية الروسية. كيف ترى هذه الخطوة، خاصة أن مثلا تركيا هي أحد أعضاء الناتو؟
كما أثبت سابقا أنه في حال تطبيق هذا القرار فعليا على الواقع العملي حتما سيكون في تأثير على الدولار من جانب سلبي، وسيكون له تأثير إيجابي على العملة المحلية الروسية الروبل، لأنه بطبيعة الحال سيزيد من حجم الطلب العالمي على هذه العملة، بالتالي ينعكس على قوة هذه العملة ومتانتها، وسينعكس على اقتصاده الروسي الوطني لأنه يؤثر تأثيرا إيجابيا على حجم الناتج الإجمالي الوطني الروسي، بالتالي يعزز من هذا الجانب. لكن الحقيقة يعني دعنا نتريى قليلا لنرى مدى التزام هذه الدول في تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عملي، لأنه هذه الاتفاقيات لن تكتسب قيمة عملية إلا بتطبيقها واستمرارية تطبيقها، أي أنه الدولار لم يكتسب قوته خلال يوم وليلة أو سنة أو سنتين، الدولار منذ السبعينات وهو يزيد نمواً بسبب تطبيق هذه الاتفاقيات بالبترول الدولار وتسعير الدولار وتسديد الدولار بالبترول بالدولار. بالتالي أيضا نفس المسار والمنح التاريخي سينطبق على أي عملة، سواء اليوان أو الروبل أو اليورو أو الريال السعودي أو أي عملة للدول المصدرة للنفط، ستستفيد بنفس العملية والرسم التاريخي، أي مع استمرارية تنفيذ هذه الاتفاقيات والالتزام بها سيتم زيادة الطلب على حجم هذه العملات الوطنية، وسينعكس إيجابا على قوة هذه العملات الوطنية في الساحة الدولية، وهذا ما يخدم اقتصاديات هذه الدول. ولننتظر ونرى مدى التزام تطبيق هذه الدول، ولا سيما تركيا التي يعني ليست مستقرة إلى حد ما في هذا الأمر.
نعم دكتور، الرئيس بوتين قال أمس بأن الشركات الروسية تعرضت لضغوطات كثيرة في الفترة الأخيرة ولعقوبات شديدة لم تشهد مثلها، لذلك هو فتح المجال أمام هذه الشركات لبدء خدماتها في مناطق منعت سابقاً من دخولها، يعني أعطى فرص جديدة لهذه الشركات. مثلاً بنك سبير بنك الحكومي فتح فرع له في الإمارات العربية المتحدة في دبي، هل هذا يعني أن البنوك الروسية والشركات الروسية ستبدأ بفتح تعاملات تجارية مع دول أخرى بالروبل كما ذكرنا، وأيضاً بتشجيع لفرص جديدة في دول الخليج لهذه الشركات الروسية؟ يعني أبسط السؤال، وهو يعني فرضوا عقوبات وفرضوا، بكل الأحوال ستنال الشركات نصيبها من هذه العقوبات، فتوجهوا إلى السوق أكثر، يعني أطلق العنان للشركات الروسية.
الحقيقة هذا أمر طبيعي، يعني أنه يعني رد فعل مباشر وطبيعي ومنطقي يتخذ من قبل الرئيس الروسي لإتاحة الفرص للشركات الروسية والبنوك الروسية وكل المنشآت المالية التي تعرضت لعقوبات وضغوط اقتصادية أمريكية في الفترة الأخيرة، أنها تستبدل هذه العقوبات بمصادر وفرص استثمارية متاحة لم تكن مستغلة، لم يكن مستفاد منها، هي لم تكن ممنوعة كما أسلفت، ولكن هي الحقيقة لم تكن مستغلة بشكل بشكل كافي لهذه المنظمات والمنشآت المالية بسبب أنها متاح لديها أسواق أخرى. ولكن اليوم نظرا لظروف المستجدة حتما ستتجه للاستفادة من كافة الفرص المتاحة. يبقى النقطة المهمة في الموضوع التي يجب التركيز عليها أنه هذه الدول التي ستتيح الفرصة لمنظمات روسية تقع تحت طاولة العقوبات للعمل لديها تعتبر هي يعني دول تقارع النظام الأمريكي بالعقوبات الأمريكية بشكل مباشر، أي أنها لم تستجب لهذه الأوامر الأمريكية بفرض عقوبات ومنع التعامل مع هذه المنظمات. الحقيقة لو راجعنا موضوع القرارات العقوبات نجد أنه يعني هناك نوعا ما اختلاف في هذه العقوبات، بعضها يحظر التعامل مع أي منظمة تدخل ضمن هذه العقوبات، وبعضها يمنع التعامل المباشر في أمريكا على هذه العقوبات. ولكن ومن هنا استفادت الشركات الروسية من هذه الثغرات للولوج إلى أسواق بديلة، أسواق واعدة، أسواق غنية، لا سيما بوجود علاقة استراتيجية كبرى بين اقتصادية كبرى بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بالتوجه إلى دبي. من جانب آخر أن عبر التوجه إلى دبي هي ستحترق الدول العربية وستدخل من خلال دبي إلى الأسواق العربية، لا سيما أسواق المملكة العربية السعودية التي تعتبر يعني الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط بدون منازع. أيضا كذلك الاتجاه للأسواق التركية التي هي أيضا تربط علاقات اقتصادية قوية، بالتالي هذا يعتبر منفذ ومتنفس طبيعي تبحث عنه الشركات الروسية لتعويض الضرر الذي أصابها نتيجة فرض العقوبات الأمريكية.
نعم، الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية الدكتور علي بوخمسين، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا لك على الاستضافة، أهلا وسهلا.
أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة مشروع استكشاف جديد للنفط في البلاد. عن هذا المشروع قال الدكتور عامر الشوبكي الخبير الاقتصادي المتخصص بشؤون الطاقة لقوانين الاقتصاد:
طبعاً الأردن يستورد جميع حاجته من النفط والمشتقات النفطية من الخارج، يعكف في الآونة الأخيرة على زيادة قدرته من المصادر المحلية لتعزيز أمن الطاقة الداخلي. من ضمن هذا المشروع يوجد مناطق مؤملة في عدة رقع جغرافية داخل الأراضي الأردنية مثل الجفر والسرحان. هذه المناطق الآن تعكف وزارة الطاقة على تحليل المعلومات والمسوحات الزلزالية لهذه المناطق لتحديد أماكن ومكامن وجود النفط والغاز. بعد ذلك ستقوم شركة البترول الأردنية بحفر أبار حسب الموديل المعتمد بعد دراسة وتحليل المعلومات الفنية، وبعدها سيتم طرح عطاءات لشركات أيضا معتمدة وعالمية وموثوقة لاستغلال واستكشاف واستثمار هذه الثروة في الأراضي الأردنية. الآمال مبشرة في عدة مناطق في الأردن ومؤملة أيضا في عدة مناطق في الأردن، لذلك ربما تكون صفحة جديدة في موضوع استثمارات النفط والغاز في الأردن الذي يستورد قرابة 93% أيضا من حاجته من الغاز من الخارج، وعدا استيراده 100% من حاجته من النفط والمشتقات النفطية. تأتي هذه الخطوات في الأردن بالضرورة أيضا بعد الارتفاعات الكبيرة التي حصلت في أسعار النفط والغاز العالمية والضغوط الكبيرة التي هي موجودة على الحكومة الأردنية نتيجة أيضا تثبيت هذه الأسعار في الأشهر الماضية لعدم تحميل المواطنين كلف إضافية نتيجة ارتفاع الأسعار، وبالتالي أيضا هنالك إقبال عالمي أكثر من الفترة الماضية في الاستثمارات في قطاع النفط والغاز نتيجة ارتفاع أسعارها عالميا.
ختام حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. للمزيد تابعونا عبر الموقع الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.